أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلا في سنن الوضوء وهي عشرة. وضع الإناء على اليمين، أن يضع المتوضئ الإناء الذي يتوضأ منه على يمينه، هذا أولا. ثانيا الاغتراف بها أي باليمين، الاغتراف أن يغترف من الإناء بيده اليمين. الثالثة أو الثالث هو التسمية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع الدعاء بالمأثور عن الأئمة سلام الله عليهم في حال الوضوء. الخامس غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، أن يغسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء. وقيل أنه المستحب أن يغسلها ثلاث مرات. من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين. والمضمضة، هذه وين وصلنا؟ السادس. المضمضة يعني هذه من حدث النوم أو البول مرة، هاي ترجع علما إلى غسل اليدين. هذا إلى غسل اليدين. والمضمضة أن يتمضمض، والاستنشاق أن يستنشق الماء، والدعاء عندهما أي عند المضمضة والاستنشاق، والدعاء عند غسل الوجه عندما يشرع بأفعال الوضوء، عندما يغسل وجهه أيضا يدعو بالدعاء المأثور، اللهم بيض وجهي وإلى آخره. والدعاء عند غسل اليدين، والدعاء عند مسح الرأس، والدعاء عند مسح الرجلين. وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه، الظاهر ظاهر الذراع يبدأ منها، أما المرأة فتبدأ من باطن الذراع. وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه، وفي الثانية اليد الثانية بباطنه، والمرأة بالعكس تبدأ بالباطن وتختم بالظاهر. يعني اليد الأولى تغسلها من باطنها، تبدأ من باطنها، اليد الثانية
من الظاهر
تغسلها من الظاهر. وأن يكون الوضوء بمد، أي مد من الماء. والمد كما تعرفون أنه ماذا؟ ثلاثة أرباع الكيلو. ويكره، هاي مكروهات الوضوء، ويكره أن يستعين في طهارته، يعني في مقدمات الوضوء،
يعني الوضوء الإناء مثلا،
نعم، جلب الماء، جلب الإناء إلى آخره، مو المباشرة بالوضوء، لا، مقدمات الوضوء. أما مباشرة بالوضوء خب يبطل الوضوء، قلنا لو كان اختيارا يبطل الوضوء، لا، الاستعانة في مقدمات الوضوء أو الاستعانة على مقدمات الوضوء مكروه. ويكره أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه بعد أن يفرغ من الوضوء، يكره له ماذا؟ مسح الماء الوضوء عن أعضاء الوضوء، يعني التنشيف، يكره التنشيف. الرابع، الفصل الرابع في أحكام الوضوء. الحكم الأول أو المسألة الأولى، من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أعبر وياي العبارة، تطهر. من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، يقين سابق عنده بأنه أحدث، بأنه محدث، فهو على يقين بأنه محدث، كما لو خرج منه ريح، هو على يقين أنه خرج منه ريح، أو على يقين أنه كان قد نام، ثم الآن يشك هل هو على طهارة، هل توضأ بعد نومه أم لا. فيقين سابق وشك لاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهناك أثر شرعي. هذه أركان الاستصحاب الأربعة، فالاستصحاب أركانه تامة، فيستصحب الحالة السابقة وهي اليقين بالحدث، فيجب عليه ماذا؟ يقول أني محدث فيتطهر. من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، ومن تيقنهما وشك في المتأخر منهما والمتقدم، يعني هو كان على يقين أنه ماذا أحدث، كان على يقين أنه أحدث وعلى يقين أنه توضأ، هو على يقين أنه أحدث، هو على يقين أنه محدث، وعلى يقين أنه ماذا متوضئ، ولكن لا يعلم هل أن الوضوء قبل الحدث فيكون ماذا، فيكون الآن يحتاج إلى وضوء أم بعد الحدث فلا يحتاج إلى وضوء، فلا يعلم من هو المتأخر زمانا منهما. واضح؟ يعني الساعة التاسعة هو على يقين الساعة التاسعة أحدث، وهو على يقين أنه توضأ ولكن لا يعلم وضوءه، هل هو قبل الساعة التاسعة حينئذ يجب عليه ماذا، يكون قبل الحدث والحدث لاحق يعني بعد الوضوء، حينئذ يجب عليه ماذا أن يتوضأ له عند الصلاة، أو لا الوضوء كان بعد الحدث بعد الساعة التاسعة فحينئذ لا يجب عليه، هو متوضأ الآن، فهو يشك هنا، شكه ماذا لا يجب الاستصحاب، لا يجب الاستصحاب، فحينئذ ماذا يجب عليه أن يتطهر. واضح، واضح العبارة. فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما، تيقن الحدث وتيقن الطهارة ولكنه شك في المتأخر منهما، من هو المتأخر ومن هو المتقدم، هل أن الحدث هو المتأخر والوضوء هو المتقدم أم بالعكس، ففي كلا هذين الحالين يجب عليه أن يتطهر، وكذا يجب عليه أن يتطهر لو تيقن ترك عضو، وكذا لو تيقن ترك عضو، وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء.
يعني هسه مثلا هسه ترك عضو،
هسه أنا أقول لك هو غسل وجهه بعد وجهه غسل يده اليسرى ثم مسح رأسه، فهنا تذكر أنه ترك غسل يده اليمنى على يقين، يعني كما لو قامت الأمارة شخص في جنبي قال أنت لم تغسل يدك اليمنى،
يعني وجود الماء وجود
أو قرينة وجود الماء، ماء يده اليمنى ليس فيها ماء، فهو تيقن أنه ترك عضو، فحينئذ ماذا نقول له؟ لا تمضي، قاعدة التجاوز لا تجري، ارجع وماذا واغسل يدك اليمنى، غسل الوجه لا تعيده، اغسل من يدك اليمنى، اغسل يدك اليمنى ثم ارجع عيد غسلك اليسرى وامسح رأسك من جديد وامسح قدمك. واضح؟ هذا خليها الملاحظة، لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، قاعدة عندنا في الفقه اسمها قاعدة التجاوز، فهذه لا تجري في الوضوء. وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف، لو جف البلل الذي بلل الغسل فحينئذ يريد أن يمسح ولا بلل في يده، بلل جاف، يستأنف من جديد، يرجع
يعيد التطهر من جديد،
يعني يعيد الوضوء من جديد، هذا إذا لم يكن يعني يستطيع أن يأخذ من مسترسل رحيته أو من جفنه كما قلنا سابقا. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله، وهو على حاله يعني بعد في حال الوضوء، لم يفرغ من الوضوء، لم ينتهي من الوضوء، ولكن شك هو في يعني هو في الوضوء وشك في شيء بالوضوء، في فعل من أفعال الوضوء، يعني هو ما زال يغسل يده اليسرى وشك هل غسل يده اليمنى صحيحا أم لا، هل غسلها أصلا أم لا، هل غسله لليمنى صحيحا أو لا، فحينئذ ماذا، ما دام هو في الوضوء يعيد من غسل اليمنى، لا يستأنف من جديد، ولكن أين وقع شكه، يعيد من حيث وقع شكه. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء، عبرنا يمكن، وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله، أي ما زال في الوضوء، لم ينتهي، لم يفرغ من الوضوء، أتى بما شك فيه ثم بما بعده، ما بعده موضوع الشك نقطة. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بعد انتهائه من الوضوء من كل أفعال الوضوء لم يعد لا يجب عليه ماذا أن يعيد من حيث وقع شكه. لماذا؟ لقاعدة الفراغ. لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ بعد انتهاء العمل تأتي. قاعدة الفراغ تجري في الوضوء. أما قاعدة التجاوز فلا تجري فقط في الوضوء وتجري في غيره. واضحة؟
واضح.
فإذا شك هو متيقن بالطهارة والآن بعد فراغه من الوضوء شك هل غسله لليمنى صحيح أم لا؟ هل مسحه للرأس كان صحيحا أم لا؟ هل مسح رأسه أم لا؟ سواء كان الشك في الصحة في صحة الفعل أو شك في أصل الفعل هل جاء به أم لا؟ ما دام قد فرغ من الوضوء لا يعيد ولا يستأنف. إذا
كان في أثناء الوضوء
كان في أثناء الوضوء يعيد يعني لا يستأنف ولكنه يرجع إلى حيث وقع شكه ومن تركه غسل موضع الناجو أو موضع الباول وصلى استنجى ولكن لم يغتسل أو باله ولكنه لم يغسل موضع البول وصلى على هذا الحال هنا وجب عليه أن يعيد الصلاة سواء مطلقا سواء كان عامدا أنه لم يغتسل موضع النجو أو موضع البول أو كان ناسيا نسي أن يغتسل أو كان لا جاهلا بوجوب غسل موضع النجو وموضع أو موضع البول. في كل هذه الحالات يجب عليه إعادة الصلاة لأن الصلاة وقعت على نجاسة لم تكن على طهارة والصلاة المأمور بها أن تكون عن طهارة وهو لم يأتي بالصلاة عن طهارة. نقطة. ومن جدد وضوءه بنية الندب توضأ بنية الاستحباب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان وإن أوجبنا نية الاستباحة هنا في هذه المسألة يذكر أنه ماذا لو توضأ أولا بنية الندب وصلى طبعا هو متوضأ أو أولا للصلاة يعني عنده وضوء ماذا لا عنده وضوء لبنية الوجوب للصلاة ثم بعد ذلك توضأ بنية تجديد الوضوء بنية الندب بنية الاستحباب فهو عنده وضوءان العبارة شوية ما واضحة هو عنده وضوءان أولا توضأ للصلاة دخل وقت صلاة الظهر توضأ للصلاة ثم بعد ذلك قال أنه شنو الوضوء على وضوء نور على نور
وذلك هو قال مثلا جدد
نعم واضح فتوضأ جدد وضوءه بنية الندب فصار عنده وضوءان ثم صلى وأثناء الصلاة ذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين أخل بعضو لم يغسل يده اليسرى ولكن لا يعلم هل هو بالوضوء
الواجب أم
التجديدي الأخير أم بالوضوء الأول الذي توضأه للصلاة فهنا إن اقتصرنا على نية القربة إن اقتصرنا وقلنا أنه تكفي نية القربة نية القربة في الصلاة فالطهارة والصلاة صحيحتان واضح؟
جي.
فإن قلنا أن أن نية الطهارة أو نية القربة تكفي في الاستباحة ف فهنا تكون الصلاة والطهارة صحيحتان. أما خب لماذا قلنا أنه لو قلنا بأن نية القربة تكفي فالصلاة والطهارة صحيحان؟ لأن أحد الوضوءين هو كامل على أي حال، أحد الوضوءين سواء كان التجديدي
أو الأول الواجب
أو الأول الواجب، فأحدهما كامل يقينا، فحينئذ يجزي ماذا؟ أن تستباح به الصلاة. أما لو قلنا أن نية القربة لا تكفي، أما لو قلنا نية القربة لا تكفي وإنما يشترط ماذا؟ نية الاستباحة. نية الاستباحة يعني أن استباحة الصلاة، استباحة الصلاة لا تجوز إلا عن طهارة، لا تجوز إلا عن طهارة. حينئذ الوضوء التجديدي المندوب الذي توضأه ندب لا يكفي، حينئذ يكون عندنا احتمالان، علم إجمالي، إما أن يكون الوضوء الأول الذي هو كان واجبا من أجل الصلاة، من أجل استباحة الصلاة، بنية استباحة الصلاة هو الصحيح، أو يكون ماذا؟ الوضوء الثاني الندبي هو الصحيح. فقد يكون الخلل في أي واحد من هؤلاء ولا يعلم هو أيهما فيه الذي وقع فيه الخلل، فحينئذ لا تكفي، لا يكفي. فإذن يرجع الخلاف مبنائي، لو اكتفينا بمجرد نية القربة أن نية القربة تبيح الدخول في الصلاة، فحينئذ هذا وضوءه يجزي. لماذا؟ لأنه أحد الوضوءين صحيح على كل حال، سواء الأول أو الثاني. أما لو قلنا أن نية القربة لا تكفي وإنما يشترط ماذا؟ يشترط في الوضوء أن يكون بنية استباحة الصلاة، واضح؟ الوضوء يعني الوضوء الذي نصلي به، الوضوء الذي نصلي به إن اشترطنا به إضافة إلى نية القربة أن يكون أني أتوضأ بنية استباحة الصلاة، هنا إذن هذا وضعه لا يكفي، فيكون ماذا؟ غير صحيح. فإن اقتصرنا على نية القربة أي قلنا أن نية القربة تكفي في الوضوء للدخول في الصلاة، فالطهارة والصلاة صحيحتان، يعني وضوءه وصلاته صحيحتان. وإن أوجبنا نية الاستباحة أي قلنا أنه ماذا؟ نية القربة لا تكفي وإنما يشترط في الوضوء الذي نصلي به أن يكون فيه نية قربة لله ونية استباحة الصلاة، فيجب عليه ماذا؟ إعادتهما، إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. لماذا؟ لأن أحدهما باطل على كل حال، فلا نعلم أهو الذي نوى به استباحة الصلاة أم الذي هو مندوب، ونحن نشترط أن يكون في الوضوء نية استباحة الصلاة، فعلى هذا المبنى يجب عليه إعادتهما. إذن الخلاف يرجع مبنائيا، فمن قال بكفاية نية القربة يجزي هذا الوضوء، ومن قال بأنه لا يكفي نية القربة وإنما يشترط في الوضوء نية استباحة الصلاة يعيد، فحينئذ يعيد الصلاة والوضوء. ولو صلى بكل واحد منهما صلاة، ولو صلى بكل واحد منهما أي من الطهارتين صلاة، صلى في الوضوء الأول
واجب،
صلى في الوضوء الأول صلاة، وصلى في الوضوء الثاني الندبي صلاة أخرى، يعني بالوضوء الأول الذي توضأه لاستباحة الصلاة الذي عبرنا عنه بأنه وجوب بنية الوجوب بنية استباحة الصلاة، صلى فيه صلاة الظهر مثلا، ثم توضأ وضوءا ندبيا تجدد للوضوء ندبا وصلى صلاة العصر، أعاد الأولى بناء على الأول، أعاد الأولى أعاد الأولى طبعا هذا شنو؟ إذا علم بأن أحد الوضوءين كان ناقصا، يعني هو توضأ هكذا الحال وصلى صلاتين في كل وضوء صلاة، ثم علم أن أحد الوضوءين ناقصا باطلا ولا يعلم أهو الأول أو الثاني. فحينئذ إن قلنا بكفاية نية القربة هذا هو الأول، إن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فماذا؟ فوضوءه صحيح، فوضوءه صحيح لأن شلون؟ فإن كن فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا على القول، على القول بأن نية القربة تكفي، فالصلاة الثانية فيها وضوء، فيها وضوء فماذا؟
تصح.
أما الأولى، أما الأولى
لا
فغير صحيح، يعني أنها بوضوء واحد، احتمال هو هذا الناقص الأولى صلاها بوضوء واحد الذي هو
يعيد الطهارة ويعيد الصلاة،
ها يعيد الطهارة ويعيد الصلاة الأولى. فالصلاة الثانية قطعا صحيح، هذا على القول الأول، على المبنى الأول. لماذا؟ لأنها وقعت بعد وضوءين وأحدهما كان تاما على كل حال، وأما الصلاة الأولى فيجب إعادتها. لماذا؟ لأنها وقعت بعد وضوء واحد، ويحتمل أن يكون ذلك الوضوء هو الناقص. وأما على القول الثاني بأنه يشترط استباحة الصلاة، وهو اشتراط ماذا؟ اشتراط نية الاستباحة في الوضوء، فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاتين معا، كلا الصلاتين يعيدهما،
يعيد
الصلاة الطهارة ويعيد الصلاتين ليس فقط الأولى. لماذا؟ لأنهما احتمال أنهما وقعا على غير، يعني الأولى احتمال وقعت ماذا؟ الذي توضأ به بنية الاستباحة، والثانية احتمال أنها ماذا؟ الذي بنية الاستباحة كان باطل الخوف، لذلك أبطلنا الأولى. الثانية سوف تكون وقعت بالوضوء الذي بنية الندب، فتكون باطلة على القول الثاني. واضح؟ يعني الأولى باطلة ليش؟ لأننا نحتمل أن مو نحتمل متيقنين أنه ماذا؟
يعني
متيقنين أنه صلاها بالوضوء بنية الاستباحة، يعني الوضوء بنية الوجوب، ولكن يحتمل أن يكون هو الباطل هو الناقص. فحينئذ نحتمل أن تكون وقعت بوضوء ناقص فتكون باطلة. الثاني لماذا باطلة؟ يقول بما أن احتملنا أن يكون الوضوء الأول باطل، فيكون الوضوء الثاني هو الصحيح الذي هو ندبي، ونحن اشترطنا في الصلاة أن يكون بوضوء بنية الاستباحة، وضوء واجب، وهذا وقع الوضوء الندبي، فكلا الصلاتين تكون باطلة. واضحة؟
وعين الله.
أعاد الأولى أي الصلاة الأولى فقط بناء على الأول. ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة من الطهارتين صلاة، أعاد الأولى بناء على الأول. أما على الثاني فيعيد كلا الصلاتين مع الطهارة. ولو أحدث عقيبة طهارة منهما ولم يعلمها بعينها، ولم يعلم ماذا؟ ولم يعلم أي الطهارتين التي أحدث بعدها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا. أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، يعني كما لو صلى ثلاثية ورباعية مثل المغرب والعشاء. يعني كمان في مثالنا هو توضأ وضوءين، ولا هو بعد طهارة من عندهما هو أحدث، ولكن يا هي من عندهن الطهارة الأولى الوضوء الأول الذي أحدث بعده أم الوضوء الثاني؟ فيقول ماذا؟ يعيد الصلاتين، لأنه احتمال أن يكون ماذا؟ بعد الطهارة الثانية، فيكون ليس على وضوء، وباحتمال لو احتمال ما دام دخل الاحتمال فيجب عليه أن يحتاط. هذا إذا اختلفتا عددا، أما إذا تساويتا بالعدد، وإلا أي لو تساويتا بالعدد، لو لم يختلفا بالعدد، ظهر وعصر عددهن واحد أربعة بأربعة، فيعيد صلاة واحدة لأن واحدة منهما صحيح على كل حال. واضحة أم واضحة؟ يعني هسه جزء أنا بالبداية جزء شرحتها بالعكس أو كذا، لو أحدث عقيب طهارة منهما من الطهارتين أو من الصلاتين من طهارة للصلاتين فهو لا يدري هل هو بعد الصلاة الأولى بعد الطهارة الأولى أم بعد الطهارة الثانية نفس المثال السابق
نعم.
ولكنه أحدث ماذا بعد إحدى الطهارتين إما الطهارة الأولى وإما الطهارة الثانية فإن كانا مختلفتين بالعدد خوب يعيد كلا الصلاتين أما لو كانتا متفقتين بالعدد يعني الظهر والعصر
يعني قصد مختلفتين بالعدد يعني شلون يعني
المغرب والعشاء
المغرب والعشاء
عدد ركعات
ثلاثة وهاي أربعة
هاي ثلاثة وأربعة أما لو الظهر والعصر أربعة بأربعة فالأولى هو أحدث وين بعد الصلاة يعني بعد أحدهما
طب
على كل حال الأولى صحيحة لأنه بعدها الله أحدث
نعم
فاللي بقى وين الخلاف بالثانية
الثانية
باطلة أما الأولى خلاص صحيحة لأن هم متساويين بالعدد
مختلفين بالعدد
لا إذا مختلفين بالعدد يعيد صلاتين
أما إذا مساويين بعد الصلاة
أما إذا مساويين فالصلاة الأولى صحيحة أما الثانية يعيد أربع ركعات وإلا أي لو كانت ليستا مختلفتان بالعدد بل كانتا متفقتان بالعدد فيجب عليه عادة صلاة واحدة ينوي بها لا ينوي بها الظهر ولا ينوي بها العصر بل ما في الذمة ينوي بها بهذه الصلاة التي يعيدها ما في الذمة ما في ذمته وكذا الحكم يعني وكذا يعيد صلاة واحدة إن كانتا متفقتان بالعدد ويعيد كلتا الصلاتين إن كانتا مختلفتان بالعدد فيما لو صلى بطهارة صلى صلاة بطهارة ثم بعدها أحدث وجدد طهارة ثم صلى صلاة أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين لا يدري هل هي الطهارة التي صلى بها الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية واضحة لو عيدها
واضحة
هو صلى صلى بطهارة توضأ وصلى ثم بعد الصلاة أحدث طب سوى جدد الطهارة للصلاة الثانية وصلى صلاة الثانية اللي بعدها ثم تذكر أنه أخل بواجب من واجبات الوضوء اليد اليسرى تذكر أنه ما غسله مسح الرأس مثلا ما مسح فالوضوء باطل فأخل بواجب من إحدى الطهارتين حينئذ نقول له هل أن الصلاتين اللتين صليتهما هما متفقتين بالعدد يعني مثل الظهر والعصر أم مختلفتين بالعدد إن كانتا مختلفتان بالعدد فيجب عليك إعادة كلا الصلاتين إن كانتا متفقتين بالعدد مثل الظهر والعصر فيجب عليك إعادة صلاة واحدة تنوي بها ما في ذمتك واضحة؟
يعني صلاة واحدة يختار من عدل له شنو؟
لا ما في ذمة ينوي ما في الذمة
يعني مثلا صلاة مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر
يا
ينوي
ما عدل ينوي ما في الذمة لا العصر ولا الظهر ينوي ما في ذمته يا هل ذمته بعد إن كان الله كتب على في ذمته الظهر فهي ظهر وإن كان عصر فهي عصر ولو صلى الخمس أي الخمس صلوات بخمس طهارات صلى خمس صلوات كل صلاة بطهارة خمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات بعد واحدة من الطهارات هو أحدث لكنه لا يدري هل هي الطهارة التي صلى فيها الصبح أم الطهارة التي صلى فيها الظهر أم الطهارة التي صلى فيها العصر أم الطهارة التي صلى فيها المغرب أم الطهارة التي صلى فيها العشاء فما حكمه الآن قال يعيد ثلاث فرائض ثلاثا واثنين وأربعا فريضة يصلي فيها ثلاثة ركعات حتى احتمال شنو احتمال بالمغرب وفريضة يصلي بها ركعتين لأنه احتمال الصبح وفريضة يصلي بها أربع ركعات بنية ما في ذمته من احتمال العشاء أو الظهر أو العصر. هذا قول. قول آخر قال لا يعيد خمسة من خمس صلوات كلها يعيدها. والأول أشبه بمن بالقواعد لأنه هو على كل حال الذي فاتته صلاة واحدة فبدن ثلاثة أربع ركعات فلو جاء بأربع ركعات لأغنت. هذا القاعدة هذا حسب القواعد. فالأشبه من حيث القواعد والعمومات المذهب. هذا كله في المقصد الأول وهو في الوضوء. في الوضوء المقصد الثاني في الغسل. والغسل فيه واجب ومندوب كما قلنا سابقا. فالواجب ستة أغسال. أولا غسل الجنابة، ثانيا غسل الحيض، ثالثا غسل الاستحاضة التي تثقب الكرسف، التي تثقب الكرسف أي ينفذ دمها في القطمة، ينفذ دمها في القطمة ليس فقط تطوق القطمة كما في الاستحاضة القليلة وإنما تثقب الكرسف، تثقب يعني تملأ القطمة سواء سال منها كما في الاستحاضة الكبيرة أو لم يسل منها كما في الاستحاضة المتوسطة، تمتلئ القطمة. هذا هو الرابع. والخامس هو غسل النفاس. والسادس غسل مس الأموات من الناس، حدث من الناس، أما لو مس حيوانا لا يجب عليه الغسل. قبل تغسيلهم أي قبل تغسيل الأموات وبعد بردهم بهذين القيدين، بهذين القيدين واضح؟
نعم.
أن يكون قبل التغسيل، أما لو بعد التغسيل فلا يجب عليه غسل المس قبل تغسيل الميت.
يعني قبل لا يسجش مبارد قصدك لو بعد
ما هسه احنا خلينا بهذا القيد بعدنا ما مغسلينه، أما لو مغسلينه مخلصين بعد هذا حتى لو مسيت الميت بعد ما يوجب عليك الغسل. هذا القيد الأول. القيد الثاني بعد برده، أما لو كان الميت حارا فلا يجب غسل المس. لو كان الميت حارا وقبل أن يبرد فلا يجب عليه غسل المس. يعني شرطين، أولا بعد أن يبرد وثانيا قبل أن يغسل. في هذه الفترة لو مس الميت أو جزء من الميت حتى وإن كان شعر الميت كما سوف يأتي فيجب عليه غسل مس الميت. والسادس هو غسل الأموات. إذن عندنا غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل المس، وغسل الأموات. ستة أغسال وبيان ذلك في خمسة فصول.
شيخنا شنو الفرق بين مس الأموات وغسل الأموات؟
غسل الأموات نفس الميت الغسله، غسله
غسل الميت.
غسل الميت غسل الأموات نفس الميت الغسلة، أما غسل المس لا، من مس ميتا وجب عليه الغسل. الأول أي الفصل الأول في غسل الجنابة والنظر في أولا السبب، يعني سبب الجنابة ما هو، والحكم ما هو حكم الجنابة، والغسل كيفية الغسل. أما سبب الجنابة فأمران وهما خروج المني والجماع، خروج المني والجماع. أما سبب الجنابة فأمران، الأول الإنزال أي خروج المني من موضعه المعتاد. إذا علم أن الخارج مني فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. إذا علم أن الخارج مني طب هذا يوجب الجنابة، لكن حصل ما يشتبه به ماذا؟ ما يشتبه به كونه هل هو مني أو ليس مني، مني أو ليس مني، أيا كان هذا ليس مني، فحينئذ يقول هناك مواصفات المصنف يقول أن هناك مواصفات، إن كانت هذه المواصفات موجودة فهو بحكم المني نحكم عليه بأنه مني، فيوجب ماذا؟ فيوجب الغسل. ما هي الصفات؟ التدفق، أن يكون متدفقا، أي متدفقا بقوة، وتقارنه ماذا؟ الشهوة، وتقارنه أيضا تقارن التدفق فتور الجسد، شهوة وفتور الجسد، وأن يكون خارجا بتدفق.
هنا يجب الغسل.
هنا يجب الغسل. أما لو كان أحد هذه الصفات أو كلها متخلفة لم تكن موجودة فلا يحكم عليه بالغسل. وكان دافقا أي متدفقا بقوة تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. لو كان مريضا، هو مريض لا يعرف هذه المواصفات، لا يميز هذه المواصفات، قال لا نشترط لو كان مريضا نحذف له قيدا وهو التدفق، لا نشترط أن يكون متدفقا، بل يكفي أن تكون هناك شهوة وفتور في الجسد. لو كان مريضا فإن كان ما خرج منه واشتبه عليها متيقن أنه مني، لا اشتبه عليه هل هو مني أم غيره، فحينئذ ماذا؟ إن كان مريضا فهناك قيدان وصفتان، الشهوة وفتور الجسد. أما لو لم يكن مريضا فثلاثة، التدفق والشهوة وفتور الجسد. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه، أي في وجوب الغسل عليه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق، خب ماكو شهوة هسه مو مريض بعد هو صاحي، لكن ما صار عنده شهوة ولا صار عنده تدفق، وإنما فتور الجسد، وهو طبعا شنو مع اشتباهه، مو مع التيقن بأنه مني، مع التيقن بأنه مني، حتى لو كانت هذه الصفات ما موجودة وهو على يقين أنه مني فيوجب الغسل، لا هو اشتبه عليه هل هو مني أم هو بول، هل هو مني أم هو مذي مثلا، فحينئذ هو فترى جسده فقط ولكن ليس عنده شهوة ولم يخرج منه متدفقا بقوة، فحينئذ ماذا نحكم عليه؟ قال لم يجب الغسل، لا يجب عليه أن يغتسل لأنه ليس بحكم المني. وإن وجد على جسده أو على ثوبه منيا وجب عليه الغسل إلى إذا لم يشركه في الثوب غيره، يعني مثلا هذا الثوب مرة أنا شيخ باقر اللبسة،
نعم
فهنا لا ما يجب عليه الغسل إذا لقيت على الثوب شنو احتمال من عنده احتمال من شيخ باقر،
نعم.
أما إذا كان هذا ثوب مختص به ما حد يلبسه وياه، وأنا لقيت عليه مني قعدت الصبح لقيت عليه مني، حينئذ ماذا؟ يجب عليه الغسل حتى لو كان ماذا؟ لا فتور ولا شهوة ولا تدفق. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو الجماع، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، وجب الغسل، وجب عليهما الغسل حتى وإن كانت الموطوءة ميتة، فهو يجب على ماذا؟ على الواطئ أن يغتسل حتى لو كانت المرأة الموطوءة ميتة وطئة ميتة، فحينئذ ماذا؟ يجب عليه أن يغتسل. وإن جامع في الدبر، في دبر المرأة مثلا، ولم ينزل، لم ينزل المني في دبرها، وجب الغسل على القول الأصح. وفي قول آخر قال ماذا؟ لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه لم ينزل. ولو وطأ غلاما فأوقبه، أي أوقبه أدخل ذكره كله فيه أو بعضه فيه في دبر هذا الغلام، ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال السيد المرتضى يجب عليه الغسل معولا على الإجماع المركب.
وجب على الواطئ لو اثنيناتهم،
لا احنا نتكلم على الواطئ، على الواطئ معولا على الإجماع المركب. السيد المرتضى قال أنه ماذا يجب الغسل. لماذا؟ ما هو دليلك أيها السيد المرتضى؟ قال عندنا إجماع، إجماع مركب. الإجماع ينقسم إلى بسيط ومركب. الإجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء أو أغلبهم، إذا علم المخالف لا بأس أن يخالف، إذن إجماع جميع الفقهاء، فهذا نسميه إجماع ماذا؟ إجماع بسيط. الإجماع المركب هو أن هناك قسم من الفقهاء يجمع على قول، والقسم الآخر يجمع على قول آخر، ولكن يشتركان في ماذا؟ في حكم ثالث يشتركان به. مثلا بعض الفقهاء أجمع على وجوب الغسل على من أدخل ذكره في الدبر مطلقا، سواء كان غلام أو غيره. هذا نصف الفقهاء، خلنا نفرض. النصف الثاني من الفقهاء أجمعوا على عدم الغسل مطلقا، سواء كان في غلام أو كان في غير غلام، ففي الدبر لا يوجب الغسل. إذن هذان قولان عندنا، إجماعان عندنا، إجماع يوجب الغسل مطلقا سواء ما دام في الدبر، سواء كان في غلام أو غيره، وإجماع يقول ماذا؟ عدم وجوب الغسل مطلقا سواء كان في الغسل أو غيره. فهذان إجماعان. الإجماع الثالث، القول الثالث يكون قولا في ماذا؟ قولا مركبا من الإجماعين، قولا مركبا من الإجماعين، قول مركب من الإجماعين. فماذا قال السيد المرتضى؟ قال يجب الغسل الإجماع الآن على ماذا قام؟ قام على ماذا؟ الغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام، هذا هو الإجماع المركب. القول الثالث فصل، قال أننا ماذا؟ نوجب الغسل لو أدخل ذكره في دبر غير الغلام، ولا نوجب الغسل على ماذا؟
الغلام.
على في لو أدخل في الغلام، فهذا قول ثالث. فالسيد المرتضى عول على هذا الإجماع المركب، أما المصنف لم يقبل بهذا الإجماع، يقول ولم يثبت الإجماع، هذا الإجماع غير ثابت، يعني عند المصنف لم يثبت، يقول هكذا، لأنه إجماعات السيد المرتضى لا يؤخذ بها، الإجماعات التي ينقلها السيد المرتضى لا يؤخذ بها. ولكن المصنف يقول أنه هذا الإجماع غير ثابت، لأنه لم يثبت عندنا أن في هذه المسألة قولا، بل يوجد أكثر من قولا، فحينئذ لا يتحقق الإجماع المركب، ولم يثبت الإجماع ولا يجب الغسل، ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل. فإن أما لو أنزل فيكون ماذا؟
وجوب
الغسل ليس من أجل الوطء، من أجل الإنزال تفريعه. الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، أي سبب الغسل، عند حصول سبب الغسل يجب الغسل على الكافر، لكن لا يصح منه الغسل في حال كفره. لماذا؟ لأنه الفروع لا تصح من الكافر في حال كفره، وإن كان مكلفا بها ويعاقب عليها أنها لا تصح منه، وكذلك لأنه هو الكافر على قول أنه ماذا؟ أنه هو نجس، هو عين نجاسه. فإذا أسلم وجب عليه الغسل وصح منه الغسل. ولو اغتسل الكافر ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يبطل غسله، لم يبطل غسله الارتداد، لا يبطل غسله، لأن الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل. وأما الحكم هذا كله في ماذا؟ في السبب، في السبب. أما الحكم فيحرم عليه على المجنب قراءة كل واحد من العزائم، من سور كل سورة من سور العزائم، وهي كل سورة فيها سجدة واجبة، وهي أربع سور أو أربع سجدات: حاء ميم السجدة، وألف ميم السجدة، والنجم، وإقرأ. وكذلك يحرم عليه قراءة بعضها، بعض سور العزائم، حتى البسملة التي فيها، حتى البسملة التي يبتدأ فيها. إذا نوى بها بهذا البعض أو بالبسملة، إذا نوى بها أي بالبسملة إحدى سور العزائم، إذا نوى قرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم وكان ناويا بهذه البسملة أن تكون لسورة حاء ميم مثلا، حاء ميم السجدة، فهنا ماذا؟ يحرم عليه إذا نوى بها إحدى سور العزائم. هذا أولا. ثانيا يحرم عليه مس كتابة القرآن، كتابة القرآن الكريم حرام على حرام مسها على المجنب، أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه، أي ورقة عليها اسم الله سبحانه وتعالى يحرم مسها، مس كتابة هذا الإيش. هذا الثاني. الثالث الجلوس في المساجد، الجلوس في المساجد يعني المكث، المكث في المسجد سواء كان نائما واقفا ماشيا جالسا، فهو يقصد بالجلوس يعني المكث أعم من الجلوس. والجلوس في المساجد. رابعا ووضع شيء فيها أي في المساجد. خامسا والجواز في المسجد الحرام، أن يستأذن في المسجد الحرام. الجواز معناه الدخول من باب والخروج من باب أخرى، في باقي المساجد يجوز، أما في المسجد الحرام ومسجد النبي في المدينة فحتى الجواز من الدخول من باب والخروج من باب آخر أيضا لا يجوز. والجواز أي الدخول من باب والخروج من باب أخرى. الجواز جائز في باقي المساجد قلنا، ولكنه في المسجد الحرام ومسجد النبي خاصة لا يجوز، الجواز لا يجوز أن يجتازئ المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مجنب. ولو أجنب فيهما أي في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لم يقطعهما إلا بالتيمم،
أخذناها سابقا.
نعم أخذناها سابقا، لا يجوز له الخروج إلا بتيمم، إلا أن يتيمم. هذه محرمات، المحرمات على المجنب. المكروهات. ويكره له الأكل والشرب، الأكل والشرب كلاهما مكروه للمتيمم، عفوا للمجنب. وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، أن يتمضمض ويستنشق أو يستنشق الماء تخف الكراهة، ولكن تبقى باقية كراهة باقية ولكن أخف. وتخف أيضا في قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، أما العزائم قلنا أنه حرام عليه، غير العزائم يقرأ سبع آيات تخف الكراهة. وأشد من ذلك خفة للكراهة قراءة سبعين آية، لا عفوا أنا اشتبهت، قال ويكره له الأكل والشرب وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق، نقطة. ويكره أيضا قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم. وياي؟
ويا.
هاي وقراءة هاي معطوفة على على الأكل والشرب، على الأكل والشرب، يعني ويكره الأكل والشرب ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم. في العزائم قلنا أنه حرام، في غير العزائم مكروه. وأشد من ذلك كراهتان قراءة 70 آية، أشد من قراءة 7 آيات، يعني من 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 7 إلى 70 مكروه، من 7 آيات إلى 70 مكروه، من 70 فما فوق أشد كراهة، وما زاد على 70 أغلظ كراهية، أغلظ كراهية. الثالث من المكروهات مس المصحف، مس المصحف ليس كتابة، ليس كتابة القرآن، وإنما حواشي المصحف وما شابه. الرابع النوم مكروه أيضا على المجنب حتى يغتسل، يغتسل غسل الجنابة أو يتوضأ، الوضوء يسمى الوضوء الاضطراري، يسمى الوضوء الاضطراري، هو لا يبيح له الصلاة وإنما يبيح له النوم، يبيح النوم للمجنب حتى يرفع الكراهية عنه، حتى يغتسل، هذا إذا يغتسل خب بعده يسقط، أو يتوضأ الوضوء الاضطراري من أجل النوم، أو يتيمم أيضا كذلك، أو يتخضع عفوا، ويكره أيضا الخضاب، ويكره أيضا الخضاب. إذن المكروهات هذين إن الأكل والشرب وقراءة ما زاد على 7 آيات من سوى من غير سور العزائم، ويكره مس المصحف، ويكره النوم،
والخضاب،
ويكره الخضاب. واضح؟ 5 مكروهات. وأما كيفية الغسل فواجباته 5، هاي سريعة بسرعة ما معلش. وأما الغسل فواجباته 5 واجبات. أولا النية، النية نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب استدامة حكمها إلى آخر الغسل كما مرة في الوضوء، يجب استدامة حكم النية إلى آخر الوضوء، إلى آخر الغسل عفوا، يعني حتى انتهاءه من الغسل، من الفعل الأخير من أفعال الغسل، تبقى النية مستمرة، لا يقطع النية. الثالث غسل البشرة بما يسمى عرفا غسلا، بما يسمى غسلا عرفا، يغسل البشرة بشرته. الرابع تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، إلا بالتخليل، يعني إدخال الماء إلى ما يصل، إلى ما لا يصل الماء إليه إلا بالتخليل، كما لو كان كث اللحية مثلا يدخل الماء حتى يصل إلى هذا. الخامس الترتيب، أي يبدأ بالرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الجانب الأيسر. طبعا العورة تكون إما مناصفة أو تكون مع أحد الجانبين أو تكون مع كلا الجانبين، لا إشكاله. ويسقط الترتيب بارتماسه واحدة، يعني بالغسل الارتماسي يسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، بين غسل الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر. سنن الغسل، أي مستحبات الغسل، أولا تقديم النية عند غسل اليدين، تقديم النية عند غسل اليدين، طبعا هذا قبل لا تغتسل، يستحب أنه ماذا تغسل يديك إلى الزندين، إلى الزندين تغسل يديك قبل أنه قبل أن تبدأ 3 مرات تغسلها 3 مرات. فقبل لا تغسل يديك كون جنوة تقدم النية، هنا تنوي للغوص، يعني تقصد الغوص. وتتضيق النية عند غسل الرأس قبل لا يباشر غسل الرأس في أول لحظة، يكون هو شنو؟ نعم بعد وقت النية صار ضيق، ليس عنده سعة من الوقت لينوي ويقصد الغوص. ويستحب إمرار اليد على الجسد، يعني مو بس الذب ما يكون تمر، يستحب أنه تمر إيدك على الجسد حتى تمشي الماء. ويستحب تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، يعني هو يصل إليه الماء ولكن هو يخلله ويوصل الماء. ويستحب البول أمام الغسل، أي قبل الغسل يستحب له البول. ويستحب الاستبراء أيضا، وكيفيته كيفية الاستبراء أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه أي من أصل القضيب إلى رأس الحشفة أيضا ثلاث مرات، وينتره يعني ينتر القضيب أيضا ثلاث مرات. هذا كيفية الاستبراء وهو مستحب وله فائدة، وله فائدة وهي أنه ماذا لو شك فيما بعد لا يعتني بشكل، لا يعتني بشكل. ويستحب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ويستحب المضمضة، ويستحب الاستنشاق، ويستحب أن يكون الغسل بصاعين. هنا قلنا في الوضوء بمد، هنا قلنا ماذا بصاعين. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف الوضوء مد والغسل صاع، والغسل صاع، والصاع هو 3 كيلوات تقريبا أو 3 كيلوات إلا ربع. مسائل ثلاث. المسألة الأولى، إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، هذا فائدة الاستبراء. فإن كان قد بال أو استبرأ حتى من دون بول، استبرأ حتى لو كان من دون بول، فهنا لا يعد، لا يجب عليه ماذا إعادة الغسل. لماذا؟ لأنه استبرأ، هذه هي فائدة الاستبراء، استبرأ أو بال، وطبعا بال واستبرأ. لو بال واستبرأ ماذا لم يعد، لو استبرأ من غير بولين أيضا لا يعد. لو بال ولم يستبرأ لا يعيد، يكون عليه ماذا وضوء، يكون عليه ماذا، يكون عليه وضوء باله. فاستبرأ عن الجنابة عن المني بالبول، ولكنه لم يستبرأ بالخرطات عن البول، فهنا ماذا يجب عليه بعد الغسل؟ يجب عليه ماذا؟ إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ. لاحظ، واضحة؟ يعني إن كان قد بال واستبرأ فلا يجب عليه شيء، لا يجب عليه إعادة الغسل ولا يجب عليه الوضوء. إن كان قد استبرأ بالخرطات حتى لو لم يكن قد خرج منه بولا، ولكنه استبرأ بالخرطات، هذه الخرطات 9 فعلها، ولكنه هو لم يكن عنده بول فلم يخرج منه شيء، فهنا أيضا ماذا لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء. أما لو استبرأ عن المني بالبول ولكنه لم يستبرأ بالخرطات، هنا لا يجب عليه إعادة الغسل، لا يجب عليه إعادة الغسل، ولكن يجب عليه ماذا الوضوء للصلاة. واضح؟ لأنه لم يستبرأ من البول بالخرطات. إذا رأى المغتسل بللا مشتبها، أي يشتبه أنه هل هو مني أم غيره، بعد الغسل، بعد إكماله الغسل، بعد أن فرغ من الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا لو لم يكن قد بال ولم يكن قد استبرأ كان عليه إعادة الغسل. أما لو كان قد بال ولم يستبرأ فهنا يجب عليه ماذا الوضوء فقط، لأنه يكون محدثا بالأصغر. المسألة الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، غسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الأيمن ثم أحدث، قيل يعيد الغسل من الرأس، يعني يعيد الغسل كله، هذا القول الأول. وقيل يقتصر على إتمام الغسل، يعني ماذا؟ يعني وين وصل؟
يتمم.
يعني مثلا مثالنا هو غسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الأيمن، يتمم شنو؟
الأيسر
يتمم. وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، تمم غسله مثل ما قال القول الثاني، لكن القول الثالث ماذا أضاف له بعد الغسل؟ يتوضأ، لأنه يكون محدثا بالأصغر، يكون محدثا بالأصغر. وما عليه أغلب الفقهاء الموجودين الآن أنه يعيد الغسل كله. المسألة الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، يعني المباشرة تجب أن تكون عليه بنفسه ولا يجب عليه الاستعانة ولا يجوز له الاستعانة بغيره إذا كان مختارا إذا كان يمكنه الغوص. لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان فيجوز. ويكره أن يستعين فيه، أن يستعين فيه ماذا؟
بغيره يعني بالغسيل.
يعني يستعين بالمقدمات، يستعين بالمقدمات مكروه كما قلنا في الوضوء. الفصل الثاني في الحيض يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله.